الواحدة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم أقدم لكم الآن أنا خالد العبدالله نسلم خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تعرب عن استعدادها لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة وبريطانيا. حماس والجهاد الإسلامي تدعوان إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين. وطائرة مسيرة أمريكية تستهدف شاحنة نقل بالقرب من الحدود السورية العراقية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن طهران مستعدة لتطبيق اتفاق تبادل السجناء مع أمريكا وبريطانيا في إطار الاتفاق الإنساني مع الجانبين، وردا على تصريحات مسؤولين أمريكيين بأنه لم يتم التوصل اتفاق مع إيران بشأن تبادل السجناء. قال خطيبزادة إن الولايات المتحدة تنكر هذه الحقيقة المتمثلة بالاتفاق حول إطلاق سراح السجناء، موضحا أن محادثات فيينا تناولت إلى جانب الاتفاق النووي الاتفاق مع واشنطن ولندن بشأن إطلاق سراح عشرات السجناء من جميع الأطراف. شدد وزير خارجية الصين وانغ يي على تعزيز التعاون بين بلاده وإيران في ظل الحكومة القادمة برئاسة السيد إبراهيم رئيسي. وفي اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أكد وزير خارجية الصين استعداد بلاده لمواصلة التعاون مع إيران ضد الأحادية والغطرسة العالمية، مضيفا أن البلدين سيتعاونان للحفاظ على مصالحهم المشتركة. بدوره ثمن ظريف الدعم الصيني لإيران في مواجهة كورونا، وقال إن علاقات البلدين تطور أكثر في الحكومة الإيرانية الجديدة. اقتحم أكثر من 1200 مستوطن صهيوني صباح أمس باحات المسجد الأقصى لإحياء ما يسمى بذكرى خراب الهيكل تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الصهيونية قد اندلعت منذ ساعات الفجر بعد اقتحام الاحتلال للمسجد الأقصى واعتدائه على المرابطين والمصلين لتأمين اقتحام المستوطنين. وأفادت المصادر بوقوع عشرات حالات الاختناق والإصابات بين الفلسطينيين جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المرابطين في المسجد الأقصى، كما قام الاحتلال باعتقال عدد منهم. إلى ذلك دعت حركة حماس الشعب الفلسطيني للزحف نحو القدس والمرابطة في الأقصى وزقة البلدة القديمة حتى صلاة عيد الأضحى. وقالت الحركة إن إطلاق العنان للمستوطنين لا يعكس حالة سيطرة وسيادة، وإنما هو تعبير عن عجز يحاول الاحتلال ترقيعه بعد أن واجهه الشعب الفلسطيني في القدس والضفة والداخل المحتل وغزة. من جهتها اعتبرت الجهاد الإسلامي ما يجري في الأقصى إرهابا وعدوانا ضد كل العرب والمسلمين، داعية للنفير العام والتوجه للمسجد والتصدي للمستوطنين و جنود الاحتلال وأشعال المواجهات في كل المناطق. بدوره دعا المجلس الوطني الفلسطيني البرلمانات العربية والإسلامية لتحمل مسؤولياتها تجاه العدوان على القدس والأقصى. وحول اقتحام المئات من المستوطنين الصهاينة المسجد الأقصى المبارك، نستمع للتقرير التالي.
منذ ساعات الصباح الباكر بدأ سوائب المستوطنين اقتحاماتهم للمسجد الأقصى المبارك، وصلت أعدادهم إلى أكثر من 2000 مستوطن تحت حماية جنود مدججين بالسلاح العتاد بذريعة إحياء ذكرى خراب الهيكل المزعوم، وسط جولات استفزازية في ساحاته وباحاته يقودها المتطرفان يهودا كليك وبن حيفر. وبالتزامن أغلقت قوات الاحتلال مداخل الحرم ومنعت الدخول إليه، وواصلت حصار العشرات من المصلين داخل المسجد القبلي.
هم يريدون تنغيص هذه العبادة وفرض شيء بقوة الاحتلال بقوة سلاح من قبل المتطرفين، وأيضا فرض سيادة. يريد الاحتلال أن يبين أنه هو صاحب السيطرة وهو يفرض المعادلة التي يريدها، لكن نحن نقول ما يتم من اقتحامات يتم بقوة الاحتلال وبقوة السلاح لا يعطي أي شرعية لهذه الاقتحامات.
هذه الاقتحامات تأتي بعد ساعات من اقتحام قوات الاحتلال باحات الأقصى من بابي السلسلة والمغاربة واعتدائها على المصلين والمرابطين وإخلائهم بالقوة قبل أن تعتقل عددا منهم وتغلق المصلى القبلي بالسلاسل الحديدية وتطلق قنابل الصوت باتجاه المصلين استهدافا لاستقلالية الحرم القدسي في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية إلى انتهاكات ممنهجة ومد دروس بغية السيطرة عليه وتهويده.
قوات الاحتلال اليوم جن جنونها بسبب المصلين وبسبب الشباب المتواجد داخل المسجد الأقصى المبارك، حاولوا فرض كأن دخول المستوطنين هو أمر عادي، ولكن هذا من لم يكن عاديا، رافقه إغلاق المسجد القبلي وقمع من فيه.
قوات الاحتلال مهدت لاقتحامات المستوطنين لقبلة المسلمين الأولى ليلا بنصبها حواجز حديدية على مداخل القدس العتيقة وتجديد إجراءاتها العسكرية وتنفيذ اعتداءات على المقدسين قرب باب العمود.
هذا هو المشهد الذي يتكرر في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل ثانية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، يسمح لقطعان المستوطنين بأداء الطقوس التلمودية، بالمقابل يمنع المئات من المصلين للدخول والوصول للمسجد الأقصى المبارك.
دعت الفصائل الفلسطينية في غزة الوسطاء للتدخل وإلزام كيان الاحتلال برفع الحصار عن القطاع قبل فوات الأوان. وأكدت الفصائل خلال مؤتمر صحفي أمس أنه من غير المقبول استمرار الحصار وأن يغير الاحتلال قواعد الاشتباك. وقال خالد البص القيادي بالجهاد الإسلامي في كلمة الفصائل: ندعو الأمة العربية والإسلامية والوسطاء لمضاعفة جهدهم لتخفيف الحصار عن أهل غزة الذين تحملوا الكثير، مطالبا بإدخال مواد الإعمار لسكان غزة. قالت وكالة الأنباء السورية أن طائرة مسيرة أمريكية استهدفت شاحنة نقل مواد غذائية في ريف دير الزور دون وقوع إصابات. وذكرت وكالة سانا أن الاحتلال الأمريكي استهدف بطائرة مسيرة شاحنة نقل مواد غذائية في بلدة السويعية التابعة لمدينة ألبو كمال، ما أدى إلى تدميرها دون وقوع إصابات بشرية. وأضافت أن الأمريكان يواصلون اعتداءاتهم على المناطق السكنية وسرقة النفط والقمح من منطقة الجزيرة بالتعاون مع قسد، كما ينفذون عمليات خطف بحق المدنيين ويجندون الإرهابيين لتنفيذ عمليات ضد الجيش والمدنيين السوريين. أعلن الجيش الشعبي الحشد الشعبي في العراق أنه لن يترك الفرصة للقوات الأمريكية بتحويل المناطق الحدودية لمراكز لإعداد الإرهابيين أو زعزعة الأمن في البلاد. وتوعد القيادي في الحشد الشعبي علي الموسوي بإفشال أي مخطط أمريكي يراد به إثارة الفوضى والعودة بالعراق للمربع الأول، خصوصا بعد تمركزها في صحراء الأردن. وأضاف أن الحشد الشعبي قام بتفعيل جميع وسائله الأمنية والدفاعية والاستخبارية للاطلاع على أي تحركات تقوم بها العصابات الإرهابية المدعومة من أمريكا. من جهة أخرى، أكد قائد عمليات الأنبار الحشد الشعبي قاسم مصلح أمس أن قاطع المسؤولية مؤمن بشكل كامل ولا توجد حوادث عرضية أو مساس بالقوات المرابطة على الحدود العراقية السورية وداخل العمق الصحراوي العراقي خلافا لما يتم ترويجه. نظمت القبائل اليمنية في محافظة الحديدة تجمعا حاشدا لإعلان النفير العام ردا على استمرار دول العدوان في التصعيد وخرق اتفاق السويد بقصف المدنيين العزل، حيث أكدت القبائل وقوفها مع الجيش اليمني واللجان الشعبية حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمرتزقة من كل شبر في الساحل الغربي في اليمن. وللمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
تواصلا للعطاء والسخاء وتأكيدا على الصمود بمعنويات أكبر، احتشد الرجال هنا من كل حدب وصوب بالمال والسلاح.
حشد كبير وغير مسبوق خرجت فيه قبائل تهامة شمال محافظة الحديدة، يتقدمهم المشائخ والأعيان وكبار المحافظة لإعلان النفير العام إلى الجبهات دفاعا عن العرض والأرض بالمال والرجال، ردا على التصعيد المستمر من قبل دول العدوان ومرتزقتهم خاصة في الساحل الغربي. وأكدت القبائل وقوفها مع الجيش اليمني حتى تحقيق النصر ودحر الغزاة والمرتزقة من كل شبر في الساحل الغربي.
ومن منطلق قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا انفروا في سبيل الله خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله.
قوافل العطاء والجود لأبناء تهامة كانت حاضرة في هذا الحشد المهيب، حيث قدمت القبائل قافلة غذائية متنوعة كدعم وإسناد للمرابطين في مختلف الجبهات، مشددين على تعزيز الصمود في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي الغاشم بحزم وقوة ودفاعا عن جميع مناطق اليمن وتحرير المناطق المحتلة. قبائل المحور الشرقي والجنوبي للمحافظة هي أيضا لبت نداء الدعوة القبلية التي دعت إليها قبائل المناطق الشمالية بحشد المقاتلين والعتاد العسكري والاستعداد للمواجهة في حال أصرت دول العدوان على خرق اتفاق السويد وإفشاله واستمرارها في استهداف المدنيين في مختلف مناطق المحافظة.
التقى السفير الإيراني لدى صنعاء حسن إيرلو رئيس الوزراء اليمني عبد العزيز صالح بن حبتور وجرى الحديث حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وأفادت مصادر يمنية بأن بن حبتور أشاد خلال اللقاء الذي حضره مسؤولون يمنيون رفيعو المستوى بمواقف إيران الداعمة للشعب اليمني ومساعيها لإنهاء العدوان والحصار، وقال إن هدف محور المقاومة هو التصدي لمخططات أمريكا بالمنطقة وموجة التطبيع الصهيونية. بدوره أكد السفير إيرلو استمرار وقوف إيران مع القضية اليمنية حتى إحلال السلام العادل والشامل. تتصاعد الدعوات داخل السعودية للمشاركة الحاشدة في احتجاج يوم عرفة رفضا لممارسات النظام السعودي ونصرة لمعتقلي الرأي. وبحسب تغريدات متداولة، قام سعوديون بتشويه جداريات الملك سلمان ونجله وطمس صورهم عشية احتجاجات مقررة غدا الاثنين، فيما نشر مغرد مقطعا لجنود الجيش يدوسون ويحرقون صورا للملك ولي العهد. وكانت المبادرة الوطنية للتغيير دعت المشاركة الواسعة في احتجاج عرفة بهدف رفع الظلم السعودي وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الملاحقات الأمنية والقمع الوحشي للمعارضين وتحسين الوضع المعيشي والحد من خطط بن سلمان للعبث بالدين وهدم هوية المجتمع. وصل حجاج بيت الله الحرام في يوم التروية إلى مشعر منى على أن يقضوا ليلتهم هناك قبل مواصلة الشعائر والتوجه إلى صعيد عرفة للوقوف هناك وأداء ركن الحج الأعظم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. لبيك
اللهم لبيك. بعد تأديتهم عمرة التمتع كمقدمة للمناسك ومع بداية الشعائر، وصل حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى في يوم التروية قبل التوجه صباح الاثنين للوقوف على صعيد عرفات، والذي يمثل الركن الأعظم في أداء فريضة الحج.
لا والله بنكون طول الطريق وإحنا نبكي، الحمد لله من الفرحة ربي إن شاء الله أكرمنا فيها الحجة.
هذا فضل كريم، يعني جتنا هذه الموافقة والأعداد كانت قليلة، ما توقعنا تجينا هذه الموافقة.
ويقع مشعر منى بالتحديد بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، وترجع تسمية يوم التروية إلى أن الناس كانوا في السابق يرتوون فيه من الماء ويحملون ما يحتاجون منه، ويستحب التوجه إلى مشعر منى قبل الزوال، فيصلي الحجاج به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيتون ليلتهم هناك في يوم التروية، ثم يتوجهون إلى عرفات بعد فجر 9 من ذي الحجة للوقوف هناك يوم عرفة من الظهيرة إلى الغروب عشية عيد الأضحى المبارك. 60,000 حاج فقط من أصل أكثر من 550,000 تقدموا بطلبات لأداء فريضة الحج، تم اختيارهم وقبول طلباتهم وفق نظام إلكتروني، والشرط الأساس كونهم من المقيمين في العربية السعودية وممن تلقوا لقاحات فيروس كورونا، وأن يكونوا خالين من الأمراض المزمنة، فضلا عن أن تكون فئاتهم العمرية من 18 إلى 65 عاما. هذا ونشرت السلطات نقاط تفتيش أمنية عدة على الطرق الرئيسية المؤدية لمكة المكرمة.
استدعت الخارجية الجزائرية سفيرها لدى المغرب التشاور، وقالت إنها لا تستبعد اتخاذ إجراءات أخرى. وأكدت الخارجية في بيان أن هذا الإجراء جاء نظرا لغياب أي صدى إيجابي ومناسب من قبل الجانب المغربي بعد تصرف ممثل المغرب لدى الأمم المتحدة، والذي وزع مذكرة رسمية تتضمن مساندة الرباط لاستقلال منطقة القبائل. توصل وفد الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أمس الأحد إلى اتفاق ينهي التصعيد في أفغانستان، وذلك في ختام جلسات اليوم الأول من مباحثات السلام الأفغانية في العاصمة القطرية الدوحة. وتتزامن محادثات الدوحة مع استمرار التصعيد الميداني بين قوات الأفغانية وحركة طالبان، حيث قالت الحركة أنها سيطرت خلال الشهرين الماضيين على أكثر من 190 مديرية في أفغانستان، استعادت القوات الأفغانية 5 منها. أعلن تحالف دول أوبك بلس باجتماعهم أمس الأحد في فيينا تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية عام 2020 بدلا من أبريل المقبل، مع إقرار زيادة الإنتاج بمقدار 400,000 برميل يوميا كل شهر اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. ووافق التحالف على تعديل المستوى الأساسي للإنتاج النفطي لبعض الدول الأعضاء فيه، بما يشمل زيادة حصة الإمارات، وهذا هو الطلب الذي أسفر عن اندلاع الخلاف بين أبوظبي والرياض في الاجتماعات الماضية. وحول إعلان دول أوبك بلس التواصل الاتفاقي نص على مواصلة زيادة الإنتاج، تابعوا هذا التقرير.
بعد أيام من الأخذ والرد، أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بلس أن كبار منتجي البترول في العالم اتفقوا على مواصلة زيادة الإنتاج بشكل متواضع أو طفيف اعتبارا من الشهر المقبل، بعد أن عطلت الإمارات الاتفاق هذا الشهر إثر خلافها مع السعودية بخصوص الإنتاج ونسبته. الاتفاق ينص على قيام تحالف أوبك بلس المكون من 23 دولة برفع الانتاج بمقدار 400,000 برميل يوميا للمساعدة في دفع التعافي الاقتصادي العالمي مع انحسار وباء كورونا.
وصلنا إلى الختام والعناوين الرئيسية. إيران تعرب عن استعدادها لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء في الولايات المتحدة وبريطانيا. حماس والجهاد الإسلامي تدعوان إلى النفير العام والتصدي لاعتداءات المستوطنين. وطائرة مسيرة أمريكية تستهدف شاحنة نقل بالقرب من الحدود السورية العراقية. لكن لكم طيب المتابعة أيها الكرام وتصبحون على خير.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم والتلاوة المختارة، يلي ذلك محاضرة إسلامية قيمة. نلتقيكم وعراق الرافدين عند 8:28. نستمع وإياكم إلى تمثيلية الإذاعة عند 3:02. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:35. خمس دقائق لسلامتك عند 3:45. بعد ذلك نشرح لاستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:20 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يبدأ معكم عند 4:39. عقائد الإسلام عند 4:52. مع الصادقين عند 5:23. اليمن التصدي والتحدي عند 5:41. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علماً بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هرتز، وذلك من 1 حتى 3:00 بتوقيت طهران، أي من 8:30 حتى 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 10 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا أعزائنا الأفاضل، على الموجة القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9900 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى 10 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى 5:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نرجو لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة القرآن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم فيما يلي تلاوة معطرة زاكية بصوت القارئ محمد عبد العزيز حصان. التلاوة المنتخبة هي من بداية سورة يوسف حتى نهاية الآية 6 من السورة نفسها. هذا ولكم منا أوفر الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر والشمس والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من عليم حكيم. صدق الله العلي العظيم.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.
وفي آيات الحج نرى القرآن يدعو الجميع إلى البراءة من أوثان المشركين، فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وهذه الأوثان قد تكون يوما تلك الأوثان المنتصبة في الكعبة، لكنها هي اليوم ودائما دون شك تلك القوى التي تمسك دون حق بمقدرات نظام حياة البشر، وتتجلى اليوم بوضوح أكثر في هيمنة الاستكبار وهيمنة أمريكا الشيطانية وهيمنة ثقافة الغرب والفساد والتحلل المفروض على البلدان والشعوب المسلمة. واضح أن أذناب الحكومات المهزوزة ومأجوريها سيصرون على أن الأوثان ليست إلا منات واللات وهبل، هي نفس الأوثان التي سحقت وحطمت تحت أقدام جيش رسول الله صلى الله عليه وآله في الفتح الإسلامي الظافر. قائد الثورة الإسلامية سماحة السيد الخامنئي حفظه الله.
لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أخواتنا المستمعين، أخواتنا المستمعات، أينما كنتم السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. محاضرنا الشيخ محمد مهدي الآصفي رحمة الله عليه، وعنوان محاضرته التلبية في الميقات. وقتا نافعا نتمناه للجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. في هذه الأيام يقبل ضيوف الله، يقبل ضيوف الرحمن من كل بلد وإقليم إلى حرم الله الآمن، ويصبون من كل صوب وحد في الميقات، ويرفعون هذه الأنشودة الربانية الجميلة، هذه الأنشودة المباركة التي يرددها الحجاج في الميقات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. في هذه المحاضرة أتحدث إن شاء الله عن التلبية والمفاهيم والأفكار والقيم والمعاني التي تتضمنها التلبية. الحج كلمتان: دعوة وتلبية. دعوة من الله تعالى لعباده أن يحلوا ضيوفا عليه. هذه الدعوة أذن بها وأعلنها في الناس أبونا إبراهيم عليه السلام بأمر من الله تعالى. يقول تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه الدعوة والتلبية من عباد الله، من الناس الذين خاطبهم إبراهيم عليه السلام في هذه الدعوة، والذين دعاهم إبراهيم عليه السلام إلى بيت الله. التلبية يرددها الحجاج إجابة لتلك الدعوة. هذه التلبية إجابة لتلك الدعوة، لتلك الدعوة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام. يسأله الراوي وهو عبيد الله الحلبي، يسأل الإمام الصادق: لما جعلت التلبية؟ فقال: إن الله عز وجل أوحى إلى إبراهيم عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فنادى إبراهيم نادى بهذه الدعوة فأجيب من كل فج عميق يلبون. أجابه المؤمنون أرواح المؤمنين من كل فج عميق، ويتعاقب الأجيال جيلا بعد جيل من بعد إبراهيم عليه السلام إلى اليوم يلبون تلك الدعوة. في هذه المحاضرة إن شاء الله أتحدث عن هاتين النقطتين. أولا أتحدث عن الدعوة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، ثم أتحدث عن التلبية. الحج دعوة من الله تعالى، الله دعانا إلى ضيافته، وهذه الضيافة الإلهية التي يدعون الله تعالى إليها، هذه الدعوة تتضمن التوحيد، الدعوة إلى التوحيد. في هذه الضيافة على مائدة الحج الله عز وجل يدعونا إلى التوحيد والتسليم والإخلاص والكدح في سبيل الله، والتجرد عن الأنا والهوى، والانقطاع إلى الله، وانتزاع الغل والحقد من النفوس. هذه الدعوة. الحج دعوة من الله لعباده. إلى ماذا يدعون الله في هذه الدعوة، في هذه الضيافة؟ يدعون إلى هذه المائدة التوحيدية، يدعون الله إلى هذه المائدة المباركة الطيبة، يدعون إلى التوحيد والتسليم والإخلاص والتجرد عن الهوى. وهذه الدعوة تتضمن وعدا بالاستجابة. في نفس الخطاب الذي يطلب به الله تبارك وتعالى من عبده وخليله إبراهيم عليه السلام أن يدعو، أن يؤذن في عباده بالحج، في نفس الخطاب يعده باستجابة الأجيال لهذه الدعوة جيلا بعد جيل. في نفس الخطاب يضمن الله تعالى لعبده وخليله استجابة المؤمنين لهذه الدعوة جيلا بعد جيل. تأملوا، يأتوك رجالا، هذا وعد من الله بالاستجابة وانضمان من الله تعالى بالاستجابة، وأذن في الناس بالحج هذه الدعوة والضمان والوعد بالاستجابة، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. هذه الدعوة وتتضمن إذن الاستجابة، والله عز وجل كرمنا بأن جعل، بأن طلب منا أن تكون الاستجابة والتلبية من الإنسان طوعية، كل ما في هذا الكون يلبي أمر الله، ينقاد لأمر الله تعالى. لكن الله عز وجل أكرم الإنسان دون سائر أو دون كثير من خلقه، فجعل تلبيتهم لدعوته طوعية، وخص الإنسان بهذه الميزة. وهذا الاصطفاء من الله تبارك وتعالى يحمل الإنسان ضريبة كبيرة في الوقت الذي تمنح الإنسان هذه الميزة، تخص الإنسان من جانب الله بكرامة كبيرة، وتلك أن تكون استجابة الإنسان لله طوعية دون سائر الكائنات أو كثير من الكائنات التي تستجيب لأمر الله وتنقاد بصورة قهرية. في نفس الوقت الذي ميز الله، أكرم الله الإنسان بهذه الموهبة، في نفس الوقت هذه الاستجابة الطوعية ضريبتها في حياة الإنسان كبيرة. إذا أعرض الإنسان وناى بجانبه عن الله وعاند ولج وأعرض عن الله، ضريبة صعبة، النتيجة صعبة، النتيجة السقوط. فإذا الله عز وجل خص الإنسان بهذا الخيار الصعب، إما أن يستجيب طوع إرادته فيعرج إلى الله تعالى، يعرج إلى الله تبارك وتعالى عروجا رفيعا، وإذا أعرض يسقط سقوطا شاقا، يسقط سقوطا مهلكا. هذا الخيار الصعب خص الله تبارك وتعالى به الإنسان. وتكريم آخر للإنسان في هذه الدعوة أن الدعوة عادة من طرف صاحب الحاجة، والتلبية من الطرف الغني، صاحب الحاجة يدعو، والذي نحتاج إليه والذي يملك أمرنا وحاجتنا يلبي. عادة هكذا نحن لما نطلب الماء، أنا أحتاج الماء أطلب الماء، واللي بيد الماء يلبي الدعوة، قاعدة هكذا. الله عز وجل لكرمه لفضله برحمته قلب الأمر، وهو الغني عن عباده يدعون إلى ضيافته، ونحن المحتاجون ونحن الفقراء إلى رحمته إن لبي الدعوة. هذا الانقلاب من لطائف من أسرار ولطائف رحمة الله تبارك وتعالى بعباده، فقلب الله عز وجل، فهو الداعي وهو غني عن عباده، ونحن الملبون ونحن الفقراء إلى رحمته، هو الداعي وهو غني عن عباده، غناه في ذاته، ما يحتاج إلى عباده. ونحن المنبون، ونحن الذي نلبي دعوة الله عز وجل، ونحن عباد فقراء نحتاج إليه عز شأنه في كل شأن. هذه من لطائف ومن أسرار رحمة الله تعالى بعباده. الله عز وجل يدعون وهو الغني عنا. تأملوا في هذه الآية الكريمة، ادعوني أستجب لكم. الله عز وجل يدعونا أن ندعوه ليستجيب لدعائنا، ادعوني أستجب لكم. دعاء العابد، دعاءنا نحن إلى الله يقع بين طرفين من رحمة الله عز وجل. هذا الدعاء مسبوق برحمة الله وتلحقه رحمة الله. دعاءنا عندما نرفع إيدنا إلى الله تبارك وتعالى، أيدينا إلى الله عز وجل ندعوه، دعاءنا تسبق رحمة الله وتلحق رحمة الله. أما الرحمة السابقة فأدعوني، الله داعينا إلى هذا الدعاء. نحن لم ندعو ابتداء، وإنما دعونا استجابة لدعوة الله تعالى. الله عز وجل يطلب من عدنا، يدعونا، يقول يا عبادي مائدة رحمتي مبسوطة أمامكم، بسطت أمامكم موائد رحمتي، هلموا، هاتوا، ادعوا، اسألوا، اطلبوا، هذه موائد رحمتي مفتوحة، أبواب رحمتي مفتوحة عليكم. هذه الرحمة السابقة ادعوني، والرحمة اللاحقة أستجب لكم. الله عز وجل وعدنا إذا دعونا يستجيب لنا، فدعاؤنا إذن تسبقه الرحمة وتلحقه الرحمة، والله عز وجل يحب دعاء عباده ويشتاق إلى دعائهم، يشتاق إلى دعائهم. يا عباد الله، الله يشتاق إلى دعائكم، الله يحب دعائكم، يشتاق إلى مناجاتكم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إن الله أحب شيئا لنفسه وأبغضه لخلقه، وأبغض لخلقه المسألة. الله عز وجل ما يحب أن يسأل بعضنا بعضا إلا في الضرورة، وأحب لنفسه أن يسأل، وليس شيء أحب إلى الله عز وجل من أن يسأل. فلا يستحي أحدكم أن يسأل الله من فضله ولو شصع نعل، ولو شصع نعل. كتاب فروع الكافي الجزء الأول صفحة 196. في الدعاء الذي علمنا أمير المؤمنين عليه السلام عن طريق تلميذه كميل بن زياد النخعي رحمه الله بالدعاء وأمرتهم بدعائك، هذا الرحمة السابقة، وضمنت لهم الإجابة هذه الرحمة اللاحقة. دعائنا يقع بين هاتين الرحمتين، وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة. التلبية إخواني يعني الاستجابة، والاستجابة لها في حياة الإنسان، الاستجابة لأمر الله تعالى لها في حياة الإنسان مساحتين. الاستجابة في مساحة الأحكام، والاستجابة في مساحة الدعوة. لبي دعوة الله تعالى، وهذه هي المساحة الأولى للتلبية. الله يدعون إليه، الله عز وجل يدعون إليه ورسوله، إليه وإلى رسوله، يدعون الله إلى ما يحيينا. الله عز وجل يدعونا إلى ما يحيينا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، إذا دعاكم لما يحييكم. الأنفال 24. هذه الاستجابة الأولى، الاستجابة لدعوة الله تعالى، هذه التلبية الأولى، التلبية لدعوة الله تعالى. التلبية الثانية، المساحة الثانية للتلبية، هي تلبية لأمر الله ونهيه، غير الدعوة إلى الله ورسوله وإلى ما يحيينا وإلى دين الله. الله عز وجل يحكمنا بأوامر ونواهي، ويطلب من عدنا أن نلبي تلك الأوامر والنواهي. إذا أمرنا نستجيب، وإذا نهانا عن شيء نستجيب، وبدون معارضة نستجيب، بدون مناقشة، بدون تردد، بدون حرج، نلبي حكم الله تعالى وحكم رسول الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. النساء 65. إذن هناك استجابة لدعوة الله، وهذه الاستجابة تتضمن الإيمان والإسلام، و هناك استجابة لحكم الله تبارك وتعالى، لأحكام الله عز وجل، ونحن علينا أن نستجيب، علينا أن نستجيب لدعوة الله تعالى، نؤمن ونسلم أمرنا إلى الله، ونسلم. الإيمان والإسلام هما الاستجابة لدعوة الله تعالى، والامتثال والعمل بموجب حدود الله تبارك وتعالى هو الاستجابة لأحكام الله تبارك وتعالى. التلبية لها 4 مراتب. للتلبية 4 مرات بعضها فوق بعض. المرحلة الأولى، المرتبة الأولى من